الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما خلق، الحمد لله على ما استوى في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه في بينهم، لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتدارس سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج أن نعتبر أن يكون لنا فيهم عبرة وقدوة وأسوة، وخصوصا في الزمن الذي ضاعت فيه القدوات. يعني لا يخفى أن الحق يحتاج إلى أن يطبق. يعني لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الحق مكتوبا في السماء على السحاب يراه الجميع لكان، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون للحق رجال يحملون هذا الحق، فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذا الدين. من الأساسيات الرئيسية التي هي ركيزة في تغيير الناس أن يرى الناس قدوة. للناس لما بتسمع عن الدين غير لما بتشوف دين، وهكذا الجميع. لذلك بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يطبق القرآن، وكان من أعظم مناقب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ساعدوا وساهموا في إقامة الدين. إن الناس آمنت بكل كيانها، الناس انطلقت في طاعة الله سبحانه وتعالى بكل ما يملكون من قوة، فكانوا نموذج رائع لعبودية الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نضرب أو نرى أمثلة على أناس عبدوا الله سبحانه وتعالى عبر التاريخ، لن نجد أفضل من الأنبياء ثم أصحاب الأنبياء، وأفضل أصحاب الأنبياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنت عايز تشوف وعينك تطلع وذهنك يتفتح ووعيك يتسع لأناس بذلوا للدين وضحوا للدين، لن تجد أفضل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة مع سيرة صحابي الصحابة، هذا الصحابي ذكره الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سنوات، وكان عمر يقول عنه أنه سيد الأصحاب، سيد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو أبي بن كعب، أبي بن كعب رجل أمل الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، ورجل له مناقب عظيمة ومن الأنصار، يعني من الناس اللي استقبلت الدين. في ناس هجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه المهاجرون، وفي ناس استقبلت الدين فتحت بيوتها للدين، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: تعالى اسكن معانا واحنا نحميك وندافع عنك وطبق الدين عندنا كيف شئت. اذا كانت مكة رفضت الدين ورفضت تقييم الدين، فتتسع المدينة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبي من هؤلاء الأنصار. قصة إسلام أبي كانت عجيبة شوية، إن أبي بن كعب طول عمره قبل الإسلام لم يكن مقتنع بعبادة الأصنام، وهذا دعاه إن هو يتعلم القراءة والكتابة ليبحث في الكتب. يعني هو أصلا كان باحث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتعلم التوراة، كان بيتعلم في التوراة لعله يجد فيها هويته، وكان يبحث عن الحق في كتب السابقين، كان كل ما يسمع ان في حد عنده كتاب يروح يقرأه عشان يتعلم يشوف هو الحق فين. هو مش مقتنع ان الاصنام دي تنفع والضر، مش مقتنع ان المعبودات اللي بتعبد دي لها قيمة في حياة الانسان. اذا كان معبود لا يستطيع ان يدفع الضر عن نفسي، فكيف يدفع الضر عني؟ فكان أبي بن كعب يبحث عن الحق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما في يوم من الايام لما بعد بيعة العقبة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر الذين بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة عائدين، وقالوا ان هو سيبعث معنا من يعلمنا الدين، فبعث معه مصعب بن عمير وعبد الله بن ام مكتوم. وفي احد الجولات الدعويه عرض مصعب بن عمير على ابي بن كعب الاسلام فاسلم ابي. سبحان الله، تتعجب يعني مين في ميزان مين؟ ما تعرفش. الله يكتب، الله يحسب، مش عارف يعني. ابي بكل ما تعلمه من القرآن كان يقولوا أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أبي بن كعب، واعتمده النبي صلى الله عليه وسلم وكان له مجلس ثابت. ونبع السلام مش بس اعتمده كأنه يحفظ القرآن ويعلم القرآن ويفسر القرآن، ده اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم مفتيا، يعني كان بيقضي ويفتي في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبي لما عرض عليه مصعب بن عمير الإسلام أسلم بكل بساطة. ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من المدينة إلى مكة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، ثم عاد إلى المدينة وظل مع أصحابه من الأنصار ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا استقبال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يومها لزم أبي النبي صلى الله عليه وسلم ولزم القرآن. كان عنده حافظة قوية وكان بيكتب، فاعتمده النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي، وكتاب الوحي كانوا كثر، يعني كان في ناس بتكتب الوحي، كان يكتب الآية تنزل والنبي صلى الله عليه وسلم يطبقها ويتلوها على أصحابه. فكان إنه أصلا يستدعي الكتاب يقول له اكتب الآية دي، فكانوا يكتبون على رقاع، يكتبون على سعاف النخل، فكان أبي يكتب. ولا يخفى أن هناك من ارتد من كتبة الوحي، يعني منهم ابن خطل اللي هو عبد العزة ابن خطل، هذا كان كاتب للوحي وارتد عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو رأيتموه متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لأهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف قالوا عليه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون. وبعدين لما النبي صلى الله عليه وسلم أصبح قويا والنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا لما غدرت قريش، هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل منتصرا بجيش قوي، فقال ما تظنوني فيكم؟ قال لهم انتم تظنوني ايه؟ لما شافوه قوي قالوا ايه؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. هكذا الناس، هو في ناس ما بتؤمنش الا بالقوه، ما بيفهمش، يعني هو مش هيفهم لا حق ولا حكمه ولا رحمه ولا دين ولا مفتاحه ابدا الفهم خالص، هو مش بيميز، هو مفتاحه الوحيد هو ليه؟ القوه. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، فقال اذهبوا فانتم الطلقاء. انما عصام عفى عنهم الا مجموعه من الناس، منهم ابن خطل ده، وابن خطل ده كان كاتب من كتبه الوحي، وارتد في قصه يعني بسيطه انه خرج يوما مع صاحبه لجمع الزكاه، انما عصام قال له روح اجمع الزكاه، فخرج الرجل لجمع الزكاه، وبينما هو في الطريق قال لخادمه او لصاحبه اصنع لنا طعام، قال للراجل اللي معاه ده قال له انت تعمل لنا الاكل بقى، ودخل ينام. وبعدين صحي ما لقاش الاكل اتعمل، قام قتله يعني. فهو يظن يعني ايه أنه يفرغ غضبه أو له الحرية في إفراغ غضبه في قتل من يشاء. فأفرغ غضبه في قتل هذا الإيه؟ هذا الغلام أو هذا الرجل الذي كان يصنع له الطعام. ثم لما لبث قليلا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يتركه، يعني هو يعني أنت هتقتل كده وتعدي. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصله الخبر فإنه سيقتص منه، فترك الأرض وهاجر إلى قريش وارتد عن الإسلام، وجاب فتح ملهى ليلي، جاب رقصتين ومغنيتين، وبدأ يعمل شعر يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو رأيتموه متعلق بأستار الكعبة فاقتلوه. الرجل ده عمل إعلام شديد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين كثيرا. وبالفعل لما نعصر دخل مكة قالوا: يا رسول الله احنا لقينا بخطل واقف عند الكعبة ماسك في جدار الكعبة وقعد يدعي ويعيط. قال لهم: اقتلوه. وقتلوه. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، لكن هناك من استوجب العذاب. أبي بن كعب كان كاتب من كتبة الوحي، كان بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. وأبي لما أسلم لزم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، كان يحفظ القرآن، كل الآية بتيجي هو بيحفظها. في ناس متفاوتة في الحفظ، يعني مش كل الناس تعرف تحفظ على نفس الدرجة. في ناس عندها قدرة على الحفظ، يعني على استرجاع المعلومة وقت ما تحب في الوقت الذي تريد. وفي ناس ما عندهاش قدرة على الحفظ، فكانت بتحفظ ليه في الكتاب، يعني يكتب، يعني يطول معاه الكشكول بتاعه يعرف يطلع المعلومة. الكشكول راح ما يعرفش يجيب المعلومة، سواء يفتكر ليه أصل المعلومة، لكن تفاصيل المعلومة مش كل الناس عندها قدرة على استحضار التفاصيل في كل لحظة. وده ملوش علاقة كتير بمعاني الإيمان أو معاني العبودية الكثيرة، لأنها بتبقى أحيانا مواهب. يعني لم يكن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علو درجاتهم من الحفظة، كانوا يحفظون القرآن لكن يحفظون بعضه مش كل القرآن. لكن أبي كان إيه؟ كان حافظ، عنده ملكة الحفظ. فحتى إن يقولوا إن علم ابن عباس من ثلاث: من عمر وعلي وأبي. عارفين كلنا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وصاحب مدرسة التفسير وتلاوة ابن عباس الذين علموا العالم تفسير القرآن. ابن عباس اتعلم منين؟ ابن عباس مات النبي عليه السلام وعنده 10 سنين أو 11 سنة. ابن عباس اتعلم العلم عند عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب. أبي بن كعب كان بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في كل المشاهد، في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي الرضوان، في صلح الحديبية، في بيعة الرضوان، في خيبر، في فتح مكة، في حنين، في تبوك. أبي بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في يوم كده أبي بيسأل النبي عليه السلام، قال: يا رسول الله أصابني هم. قال له: أنا مهموم وبقوم أصلي بالليل قيام الليل، يا ترى أدعي بأن ربنا يكشف همي ولا أدعي لك؟ فقال يا رسول الله: أجعل نصف صلاتي عليك، يعني أنا هدعي بعد القيام دعوات ربنا يفرج همي، يا ترى أدعي لنفسي أن ربنا يفرج همي؟ والإنسان بيهتم بشيء إما في الأمر في الأمر في الدنيا أو أمر في الآخرة. فبيقول له: أنا مهموم بحاجة، مهموم بحاجة، حاجة شغلاني، يا ترى بعد كام الليل أدعي لك ولا أدعي بالحاجة اللي أنا عايزها؟ قال رسول الله: أجعل نصف صلاتي عليك، أو قال: أجعل ربع صلاتي عليك. قال: وإن تزد فهو خير لك. قال رسول الله: أجعل ثلث صلاتي عليك. قال: وإن تزد فهو خير لك. قال رسول الله: أأجعل نصف صلاتي عليك، يعني لما أجي أدعي أدعي نفسي شوية وأدعي لك شوية؟ لو هندعي هدعي ربع ساعة أو هدعي ساعة، خلي نصف ساعة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونص ساعة أدعي لنفسي، أو ربع ساعة صلاة على نوع صلاة وتأتي ربع ساعة لنفسي، فنوع صلاة كل ما أقول له إيه؟ وانتزي فهو خير لك. فقال يا رسول الله أجعل كل صلاتي عليك. قال له طب بلا ما أدعي لنفسي خالص، أنا هقعد أصلي عليك وخلاص. قال إذا يكفيك الله ما أهمك. قال له لو أنت ما دعيتش خالص وقعدت بس تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يعطيك ما تهتم به، ما تريد. وفي هذا فقه علمنا أبي إياه، إن في أحيانا أنت نفسك تدعي بحاجة وربنا سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض، وأنت ممكن يكون لسانك معقود، مش عارف تجيبها، مش عارف تعبر عما بداخلك، مش عارف تقول انت عايز ايه بالظبط، لكن الله يعلم ما بداخلك. فهنا أبي يقول له رسول صلى الله عليه وسلم، يقول له هل من مفاتيح الدعاء ان انا اصلي عليك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، او اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وصلى الله على النبي محمد، يعني اي صيغه انت هتقولها في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هل اصلي عليك، يعني هل اقعد اصلي عليك فتره طويله ولا ادعي لنفسي؟ فانما هي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم عباره عن ايه؟ ذكر ودعاء. يعني ايه صلاه، يعني ايه صلاه الله على العبد؟ يعني الله يرفع العبد. اما يقول اللهم صل على محمد، يعني اللهم ارفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب انا بدعي للنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم هو من دلني على الله. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى، ان ربنا امرنا ان نحمد الله وان نصلي ونسلم على من دعانا الى الله. انك اوعى تنسى اللي دعاك الى الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم ربنا امرنا ان نصلي عليه لانه هو من علمنا من هو الله. مش بس كده، ده لا يثبت لك ايمان حتى تؤمن بجميع الانبياء والمرسلين. يقول لك من اركان الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين احد من رسله. احنا الأمة الوحيدة التي لا تفرق بين رسول ورسول من ناحية أنه رسول، نفرق بينهم في التفضيل، إن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. في رسول أفضل من رسول، لكن منهم من كلم الله وفعل بعضهم فوق بعض درجات. ربنا سبحانه وتعالى رفع رسول فوق رسول درجة، والأنبياء فيهم درجات متفاوتة عند الله سبحانه وتعالى، لكننا أبدا لا نفرق من حيث كونه رسول أو نبي، نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين. فهنا الصحابي بيسأل أبي بن كعب، بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له رسول الله أنا أصلي أدعي نفسي ولا أصلي عليك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له والله لو صليت علي ربنا هيكفيك همك، لأنك أنت كل ما بتدعي للنبي صلى الله عليه وسلم كل ما ربنا بيرد عليك. يرد عليك بإيه بقى؟ قال من صلى علي الصلاة صلى الله عليه بها عشرة. طب أنت بدعيت نفسك هيترد عليك عشرة؟ فلو دعيت لأخوك بظهر الغيب ملك هيرد عليك ويقول له إيه؟ أمين ولك بمثل. طيب لو هيقول له أمين ولك بمثله، ده إيه؟ ده على لو أنت دعيت لأخوك بظهر الغيب. طب لو دعيت للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا يرد عليك ينفعك عشر درجات. وأحيانا إنسان يكون يحتاج إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، على مستوى عالي جدا من الخطورة. يعني أحيانا بتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنقاذ، زي ما كده يقولوا إيه؟ يقولوا الذكر يتفاوت الناس في الاحتياج إليه. يعني في واحد ممكن يكون عنده عبادات فهو يذكر ربنا، او مثلا يعمل عبادة تانية او يعمل العبادة مع الذكر. ففي واحد يحتاج ذكر معين اكثر من غيره، يعني مثلا يقوله صاحب المعصية يحتاج الى الاستغفار اكثر من غيره من الاذكار، وصاحب الغفلة يحتاج الى التسبيح اكثر من غيره في الاذكار. يعني لو واحد مش لاقي قلبه وقلبه ضعيف، وصاحب العجز يحتاج الى الحوقله اكثر منه من غيره في الاذكار. يعني في واحد حاسس ان هو عاجز مش عارف يعمل حاجه فيعمل ايه؟
يكفي من لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي واحد عنده معاصي كتير محتاج يسكو يسكو يعمل ايه وليه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعد له اكثر من 70 استغفار في المجلس الواحد. طيب هنا ابي يقول هل هذه مزيه لابي بن كعب؟ يعني هل كان ابي يحتاج الى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من غيره من الاصحاب، او يحتاج الى هذا الذكر بالذات اكثر من غيره من الاذكار، ولا هذه فضيله عامه كشفها الله على يد هذا الايه هذا الرجل الصالح؟ هي الاثنين، انه ان هذه فضيله عامه، ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من اعظم الاذكار ومن اعلى الاذكار. ثم الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم افضل من دعاء الرجل لنفسه. يعني لو انا اقعد ادعي لنفسي اكثر ولا ادعي النبي صلى الله عليه وسلم، لا ادعي للنبي صلى الله عليه وسلم. ابي بن كعب كان يسمى ابو الفضل، كان يكنى ابو الفضل او ابو المنذر، ومعروف وسط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه سيد القضاة. سيد القضاة ليه سيد القضاة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده قارئا للقران، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يقرأ القرآن فخذ القرآن من أربعة فليتعلمه من أربعة. مين؟ ابن مسعود، ها؟ سالم مولى أبي حذيفة، وبعدين معاذ بن جبل، وبعدين أبي بن كعب. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد الأربعة في تحفيظ القرآن، ودي كانت وظيفة أبي، بس ما كانتش وظيفته الوحيدة، كانت وظيفته وفي الوقت اللي كان بيستدعى فيه الناس لوظائف عامة في الدين اللي هو بيسموه الاستنفار العام، كان أبي بيهب للحماية والدفاع عن المسلمين. يعني أبي كان مقاتلا في بدر. طب هو بتاع القرآن أنا مالي بقى بالقتال؟ يقول لك لا، هو كانوا بيتعلموا القرآن ويعلموه، لكن وقت الاستنفار العام الكل يهب للناس ده، الا من خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مهمه معينه في وقت اذان عام للمسلمين. فأبي بن كعب كان دائما بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. مره من المرات النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه كلهم قاعدين، والنبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو يعلم الصحابه منزله ابي، فقال يا أبي يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال له تعرف تقول لي إيه أعظم آية في كتاب ربنا؟ فقال أبي الله ورسوله أعلم. قال له مش عارف، أنت قول لي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال له مش تحفظ القرآن وبتسمعه وبتصلي بالناس، قول لي كده ايه أعظم آية في كتاب ربنا، أكثر أعظم آية معاك في صدرك ايه؟ فسكت أبي بن كعب ثم قال أعظم آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آية الكرسي. فاقترب منه النبي صلى الله عليه وسلم وضربه في صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. قال له هنيئا لك العلم، ده اسمه علم، انه يتعلم الايات العظام في كتاب الله والمعاني العظام في كتاب الله. ان احنا بنسمي ده الفضائل، لكن الصحابه كان عندهم تصور تاني للدين. ان ابي بن كعب بينظر في كتاب الله وهو يحفظه ثم يبحث عن الايه العظيمه. الايه العظيمه من ناحيه ايه؟ من ناحية المتكلم، ما هو القرآن كله من كلام الله. لكن هو هنا نظر في الناحية العظيمة من ناحية الثواب ولا من ناحية الموضوع؟ من ناحية الثواب ده محتاج نص. فنظر أبي من ناحية الموضوع، يعني ايه اعظم موضوع في القرآن الكريم؟ الله. يعني اعظم موضوع تكلم فيه القرآن، تكلم الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، انه تكلم عن نفسه. انت تجد تلت القرآن كلام عن الله. الله الذي خلق، الله الذي رزق، الله الذي يعطي، الله الذي يملك، الله مالك الملك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين يديهم وما خلفهم، لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض، لا يؤوده حفظهما، هو العلي العظيم. آية بتتكلم كلها عن الله. فنظر أبي من ناحية موضوع القرآن فوجد أن أعظم آية في كتاب الله هي الآية التي تتكلم بمجملها وتفاصيلها عن الله. الآية التي تتكلم عن ربنا بكل بساطة وعمق وقوة، هذه آية الكرسي. الآية تتكلم عن عظمة ربنا اللي احنا بنعبده. انت بتعبد إله وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي موضع القدمين، إله له قدمان والقدمان على كرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض. يعني السماوات والأرض محكومة، هو يهيمن على كل شيء، هو يحكم كل شيء، هو يقدر على كل شيء. طيب إله بهذه القوة وبهذه العظمة، ده يستدعي انك انت وانت بتسجد بالإيدين تعرف انت بتسجد لمين. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. بيقول لي هو بيقول لهم هو جهنم دي فيها كم واحد؟ قال له جهنم فيها 19 ملك عليها 19. قالوا احنا اكتر من 19 واحد، كل واحد كل ثلاثة اربعة فينا يمسكوا ملك يكتفوه ونكسر لكم جهنم دي. انتوا فاكرين ان احنا هنتعذب في جهنم؟ ده احنا هننزل ندغدغ جهنم دي. قال وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ هو إيه المثل ده؟ إيه اللي عليها 19؟ إيه يعني عارفين اللي هو إحنا نقدر عليهم؟ فربنا سبحانه وتعالى قال كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. أنت مش عارف جنود ربنا قد إيه؟ ومش عارف جنود ربنا فين؟ ومحدش يعرف بين الجنود. انت هتفاجئ وهتذهل وهتنبهر لما تعرف عدد جنود ربنا، او لما تعرف هم مين جنود ربنا. وما يعلم جنود ربك الا هو، لا احد يعلم من جنود الله سبحانه وتعالى. هتتعجب، تتعجب لما تعرف ان الريح ممكن تبقى جندي من جنود الله، ان الارض وذرات التراب ممكن تبقى جندي من جنود الله، ان الهواء ممكن يبقى جندي من جنود الله. هتتعجب انك ممكن تفاجئ ان اصغر مخلوق على وجه الارض انت لا تأبه له ممكن يبقى جندي من جنود الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بيسأل أبي بيقول له اي آية في كتاب الله اعظم؟ قال له قول لي كده انت اعظم آية عندك في اللي انت حافظه ايه؟ فأبي سكت ثم نظر ثم تفكر ثم أجاب. فلما أجاب كانت إجابته حق، يعني هو فعلا اللي هو أجابه دي حقيقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليهنك العلم، هنيئا لمن تعلم عن الله، هنيئا لمن علم صفات الله، هنيئا لمن فهم عن الله من كلام الله، هنيئا لمن تدبر في صفات الله سبحانه وتعالى وأفعاله وسننه من كتاب الله. أكتر كتاب ممكن نتعلم منه أسماء الله فيه. إيه أعظم كتاب ممكن نتعلم منه؟ كتاب الله، القرآن الكريم. هو مش حد هيتكلم عن الله بمثل ما تكلم الله عن نفسه. يعني حدش هيفهمك من هو الله مثل ما فهمك الله من هو الله. محدش هيعرفك هو ربنا بيتعامل ازاي. احنا احيانا كتير بيجي لنا نوع من انواع الدوخة او الاحباط او اليأس لما بتشوف معايير الناس في الدنيا وهي بتختل، لما بتشوف حاجة الناس عظمتها قوي وكبرتها قوي وبعدين سقطت، فانت بتقول لا يبقى كده الناس كده غلط. لو انت عايز تفهم اللي يحدث في الدنيا ابحث في كتاب الله، لان ربنا هو الذي يتحكم في الدنيا وهو يتعامل وفق ما اخبر. يعني سنن ربنا سبحانه وتعالى لا تتبدل، لا تتحول، لا تتغير، بس احنا احيانا بنتغافل عنها او مش بنشوفها او مش عارفينها. فبالتالي لما بتحدث بتقول لا لا اكيد في ايه، اكيد في حاجه غلط. هي الحاجه غلط ان انا مش فاهم ان دي سنه. وربنا سبحانه وتعالى لا يأبه لأحد، كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني اوعى تتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى هيغير سننه لأحد، ولو كان ملك ولو كان نبي. ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتاب حتى يعلم الناس من هو الله وكيف يتعامل الله، كيف يتعامل في الدنيا ثوابا وعقابا، وكيف يتعامل في الآخرة، كيف يبتلي العباد، وكيف يثيب العباد، وكيف يعاقب العباد. طيب أنا عملت حاجة ووقعت واتحطيت في ابتلاء أو اتحطيت في عقوبة أو اتحطيت في ثواب وأنا مش فاهم إن ده ثواب أو مش فاهم إن ده اصطفاء او مش فاهم ان دي عقوبة او مش فاهم ان ده امتحان، والكل ممتحن. فانا هيصيبني هلع، جزع، شك، احباط. ثم لما تنظر في كتاب الله تقول ايوه كده صح، هو كده صح، هو قال كده وهو عمل كده، بس انا اللي ما كنتش واخد بالي ان هو ده الذي قاله الله سبحانه وتعالى. عن أنس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي يا رسول الله سماني الله لك. يعني هو قال لك اقرأ القرآن على حد من أصحابك عشان أنت تأدي وظيفة التعليم، ولا هو قال لك روح لأبي؟ فقال ذكرك وذكر اسم أبيك من فوق سبع سماوات. قال له لا، ده هو قال لي روح اقرأ على أبي بن كعب سورة البينة. ويا لها من منقبة. شوفوا ازاي اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن. يقول له روح قل له، طب ما هو أصلا قالها له وحفظها له قبل كده، لكن هو المرة دي يريد ان هو يهتم بيه. ليه؟ عشان ده واحد واقف بيعمل حاجة للدين. اللي بيشتغل دين ده له مكانة عظيمة عند الله. اوعى تتخيل ان حد يقعد في المسجد يحفظ القرآن ان دي مهمة بسيطة. هذه مهمة من مهام الانبياء، هذه وظيفة من وظائف الانبياء. والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يتلو عليهم اياته ويفسرها لهم ويطبقها معهم. دي من أعلى وظائف الأنبياء، لأنه بدون الوحي لن يستقيم الناس. يعني هو يقعد في المسجد يحفظ القرآن، دي حاجة مهمة، هذه من أعظم المهام على الإطلاق. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يشجع أبي، كان يقول له أبي أنت كده صح استمر، كان يقول له أبي كمل، كان يقول له ربنا راضي عنك ويعلم مجهودك ويعلم الناس كلها بتروح وانت بتقعد تحفظ، يعلم ان الناس كلها بتتعب وممكن تسقط او تنشغل بالاعمال وانت منشغل بالقرآن، وهذا عمل يحبه الله. يقول له ربنا راضي عنك ان انت استعملت موهبتك في الحفظ انك تحفظ كتاب الله وتعلم القرآن. فقال يا رسول الله أسماني الله لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وقال وذكرت عند رب العالمين؟ قال له أنا اتذكر اسمي فوق سبع سماوات، أنا. أنت لما بتعرف إن رئيس من الرؤساء ولا وزير من الوزراء ولا مدير هيئة ولا وكيل وزارة كان بيثني عليك في مكتبه في أحد الاجتماعات، ولا كل واحد بقى له ترتيبه، يقول لك الشيخ قال إن فلان ده كويس، قال له الشيخ قال علي أنا. كل واحد له على حسب ما يعظم، تلاقيه فرحان وسعيد ومبسوط. تخيل ان واحد يذكر في الملأ الاعلى، ينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له اذهب الى أبي بن كعب في هذا الجزء من الليل واقرا عليه القران. نقطه ثانيه، ان احيانا ودي نقطه مهمه في الدعوه، احيانا اللي بيشتغل في الدعوه لو قلت له تعالى ده في خمسه شباب موجودين يقول لك خمسه بس، انا هقعد مع خمسه بس، لا شوفوا عدد كتير، ما يحبش يقعد مع ايه مع خمسه. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ورايح يجلس مع واحد، ليه؟ لانه اهتم بكتاب الله، لانه بذل عمره في حفظ وتعليم كتاب الله، فراح يقعد مع لوحده ويقرا عليه القران في سورة هو حفظها له قبل ذلك. وبي يسمع السورة من النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله. شوفوا لما الصحابة بيتجمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعملوا ايه، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع الصحابة كان بيعمل ايه. مهم جدا في هذا الزمن الذي ضاع فيه القيم وانتهى فيه الناس وكثرت فيه الفتن، انها نعرف ان مصدر عزنا هو الوحي. لو احنا عايزين نقول، عايزين نلخص مشاكل كثير من مشاكل الامه، هتجد التفوق. النهارده لما تبص على اللي بيحصل في فلسطين وتشوف العرب عندهم بترول، عندهم سلاح، عندهم قوه بشريه، عندهم فلوس، بس متفرقين، كل واحد في اتجاهه. وتنظر على المجتمع الإسلامي وتشوف إن الناس متفرقة ثقافة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ثقافة التفرق، عقوبة، وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ولولاهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. مزقناهم كل ممزق، ثقافة. وإذا أراد الناس أن يتوحدوا قال واعتصموا بحبل الله جميعا، فإنهم عليهم أن يتمسكوا بالوحي. وتجد أن الأشياء المعاني الرئيسية التي تجمع حولها أو جمع النبي صلى الله عليه وسلم حولها الناس كان الوحي. يعني الصحابة لما كانوا بيتجمعوا أصلا كان نوع أصلا بيعمل إيه؟ يتلو عليهم الآيات، يعلمهم الآيات. نحن نفتقد إلى مجالس الوحي، نفتقد إلى إن الشيخ يروح للطلاب عشان يعلمهم الآيات أو الأحاديث، يشرح لهم آية أو حديث. هذا يجمع الناس، هذا يغير الناس. أبي بن كعب إنما عليه السلام يروح له بالليل ويقول له ربنا من فوق سبع سماوات نزل جبريل عشان أقرأ عليك سورة إيه العمران البقرة. والنبي عليه السلام أبي واحد تخيله يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب واحد حافظ أقرأ أصحابنا أقرأكم أبي بن كعب وتفاجأ إن هو يعمل ده وبعد كده يقرأ عليه سورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية سورة جامعة سورة فيها ذكر الرسول والرسالة ذكر الله ذكر الجنة والنار ذكر الثواب والعقاب سورة جامعة الدين. وبي بن كعب يبكي بكاء شديدا العلماء يقولوا ابن حجر بيقول وبكى أبي ربما لأنه علم أن هذه نعمة أن يذكر في السماء ثم هو لا يقدر على أن يوفي النعمة شكرها. يقول له هو إيه اللي خلى أبي يبكي؟ قالوا فرحا وخشيا أو خوفا ووجلا. هو خايف ولا فرحان؟ فلما سئل عن البكاء قال وما لي لا أبكي كل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمع. ايه افرح طبعا. هل بكى ابي فرحا بانه ذكر عند الله؟ ذكر مدحا، ذكر ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لابي انا ابعت لك رسول. عارفين وكان ابوهما صالحا؟ عارفين الراجل لما يبقى صالح ربنا يبعت نبي وولي عشان يحفظ له أولاده. دي قيمة إن أنت لما تبقى إنسان صالح ما تخافش على عيالك ربنا هيتولاهم. إن هنا لما واحد يهتم بالقرآن هنا أبي بن كعب ربنا بعت له مين؟ بعت له خير من مشى على الأرض. ليه؟ عشان يتلو عليه القرآن. ليه؟ عشان يقول له ربنا يعلم أنك تحب القرآن وتحفظ القرآن وتجتهد في أنك أنت تعلم الناس القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك كان عمر يعظم أبي بن كعب وعمر كان قوي. يوما ما قرأ أحد الناس آيات على عمر فعمر سمع الآيات وتحجب منها. قال له تعال تقول إيه؟ قال له أقرأ القرآن. قال من علمك هذا؟ قال أبي بن كعب. قال أتوني بأبي. كان عمر خليفة المسلمين أنا ذلك. فلما جاء أبي قال يا خليفة رسول قال أبي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أجلس في بيتي ولا أتحدث مع أحد. قال له أنا ما قلتش أقول لي حد حاجة لكنك تعلم أن الناس كانوا يغيبون وكنت أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أنا أديتها كما سمعتها، أنا سمعتها كده وحفظتها له كده، أنا ما ألفتش، ولو أنت مش عايزني أتكلم مع حد تاني مش هتكلم. وكانوا يعظمون عمر. فقال عمر أردت أن أتأكد. لا 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 أتكلم أنت أبي يقول. قال سيد البراق أبي بن كعب. قال له لا أنت قول زي ما أنت عايز، أنا بس كنت بتأكد أن أنت فعلا قلت له كده حتى لا يضيع القرآن. فكان أبي حريص على تعليم القرآن، حريص على تعلم القرآن. وعلى أبي سعيد أن يجمع المسلمين قال يا رسول الله أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا فيها؟ قل له يا رسول الله وإحنا لما نصب الأمراض والبلاءات هو إحنا بناخد فيها سواب؟ قال كفارات. قال له لما أنت بيجيلك مرض وبتسخن أو بيجيلك حمى أو بتدعم أو بيجيلك برد أو بيجيلك سرطان أو بيجيلك أي بلاء من البلاءات المعينة ذنوب بتكفر كفارات. فقال يا رسول الله وإن قضت؟ قال له كفارات ديت في الـ في الـ في الـ في الأمراض الكبيرة، لكن كفارات في الحاجات البينة وإن قضت؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن شوكة؟ قال له أو لو شوكة أنت تشكتها لك فيها كفارة. فدعا أبي
ألا يفارقه الوعك، فقال يا رب على ألا يشغلني عن جهاد ولا حج ولا عمرة ولا صلاة مكتوبة في جماعة. فقيه
يعني قال لي إذا كان بقى كفرات فما رب إيه حاجة كده بسيطة ما تشغليش عن الإيه عن الجهاد ولا الصلاة ولا الحج والعمرة. قال فما مس إنسان جسد أبي إلا وجد من حره حتى الموت. يعني يقول كان دايما يعني جسمه دافي حتى مات. وكلنا في هذا أنه كان مستجاب الدعوة. وكان أبي شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينهى الناس عن إن هم يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مشهد، حتى أنه جاء يوم قيس بن عباد يريد أن يلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكان هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل المدينة يقول وما من أحد أحب إلي أن ألقاه من أبي بن كعب، يقول أنا أكثر واحد عايز صراحة أقابله كان أبي بن كعب. قال فذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فمجموعة موجودين فوقفت في الصف الأول. قال فأقيمت الصلاة فكنت في الصف الأول، فجاء رجل فنزل في وجوه القوم فعرف القوم غيبي، بس كده فلان 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 الصحابة وفيد وقيس بن عباد جاي ايه جاي يقابل الصحابة ونفسه يقابل أبي. فبيقول جه واحد جه متأخر وقام واقف بص في الوجوه عرفهم إلا أنا وأنا الغريب، فقام شديد من الصف ومرجعني ورا واقف مكاني. قال فما عقلت صلاتي، يقول أنا طول الصلاة مش عارف الحركة دي ليه، ما عرفتش أركز في الصلاة فما عقلت صلاتي. فلما صلى قال يا بني تعالى لا يسوءك الله فإني لم آت الذي أتيت جهالا. قال له أنا ما عملتش لا عملت ده جهلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا في الصف الذي يليني. النبي صلى الله عليه وسلم قال يليني منكم كل الأحلام والنهى. قال اللي يصلي في الصف الأول الحفظة، وكان أبي من الحفظة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقفني في المكان ده عشان الإمام لو أخطأ أو أصابه مصيبة أو بلاء أو مرض أو حاجة يبقى في حد صاحب فقه يعرف يستدرك الصلاة. قال وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. قال يقول قيس بن عباد وإذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه. قول أنا كان نفسي أقابل أبي قد أنا قابلته، كان أول مشهد بيني وبينه إن هو رجعني من الصف، رجعه من الصف فقها وبعد ما يرجعه علمه. طبعا أنت في الزمن ده لو أنت شديت واحد ممكن يضربك. وكان أبي يقول عليكم بالسبيل والسنة فإنهم على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية ذلك فيعذبه الله أبدا. يقول للناس تمسكوا بالسنة واعرفوا إن أنت لو تمسكت بالسنة قلبك هيرق، فلما قلبك يرق ربنا سبحانه وتعالى دخلك الجنة. عارفين الإيمان عمل زي عارفين لما تكون حاجة محتاجة تتسخن عشان تبقى سهلة الحركة أو عشان المتعلقات اللي فيها والقاذورات اللي فيها تنزل، الإيمان تحس إنه محتاج يتسخن، ساعات بينشف يعني ساعات القلب بينشف محتاج يتسخن. عارفين الإيمان جمرة، في جمرة نحن محتاجين نسخن قلوبنا، محتاجين الإيمان يزداد لدرجة إنه يحرق المعاصي أو يحرق الشبهات أو يحرق المتعلقات. كل ما الإيمان بيزداد كل ما المتعلقات الإنسان بيتعلق بها في الدنيا بتضعف، وكل ما الإيمان بيجف بينشف بيبهد بيخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، بيبقى باهت كده بلدان اللي هو عارفين حاجة جمدت نشفت. فأبي بيقول الانسان بيقول للصحابه بيقول لاصحابي عليكم بالسبيل والسنة، بيقول لهم اجتهدوا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ايه؟ في الصلاه، في الاخلاق، في العبادات، في الدعوه، في الجهاد. هتبع النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه التفكير، هتبع النبي صلى الله عليه وسلم في منطلقه، في منهجه، في تعلقه بربه، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قال عليكم بالسبيل والسنه، فانه ما على الارض من عبد على السبيل والسنه ذكر الله ففرط عيناه من خشيه الله فيعذبه الله ابدا. وما على الارض من عبد على السبيل والسنه ذكر الله فاقشعر جلده من خشيه الله الا كان مثله كمثل شجره قد يبس ورقها فهي كذلك اذا اصابتها ريح شديده فتحات عنها ورقها. يعني ان الانسان لما بيجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى وانه يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقشعر جلده عند ذكر الله. وهنا بيقول لهم التمسوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي تفاعله مع الوحي. يعني بلاش تتعامل مع القرآن وهو أغاني. في ناس بتتعامل مع القرآن وهو يعني إيه أغنية، بدل أنا تعودت إن أنا أسمع حاجة فأنا عايز أسمع حاجة. فقول لهم إن هو أصلا كان بيسمع القرآن عينه تزرف، الصحابة كانوا بيسمعوا القرآن يقشعر جلده، فإحنا محتاجين نسمع القرآن تقشعر جلودنا، محتاجين إن إحنا عيوننا تزرف. وقول اللي بيحصل ده لو حد تفاعل مع القرآن بهذه الطريقة، هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع القرآن. ويقول لو ده حصل ذنوبه كلها بتسقط، زي واحد كده شجرة والورق نشف وبعدين جاءت ريح أسقطت الورق، فبيقول تسقط الذنوب كما تسقط هذا الورق، وكأن القرآن والتفاعل معه يسقط الذنوب. كأن القرآن كأن التفاعل، كأن الإنسان لما بيتفاعل مع الآيات وتزرف عيناه بالدموع من سماع الآيات كأن ذنوبه تسقط. ده معنى عارف إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الرحمات تتنزل بالاستماع والإنصات. الإنسان لما بيستمع إلى الآيات وينصت ويتفاعل معها تسقط ذنوبه. بإيه؟ القرآن إذا أنت وجدت له في قلبك مثلك، إذا فتحت قلبك له، دي إرادة ولا ده انفعال؟ يعني دي حاجة أنت مخاطب بيها ولا حاجة بتحصل لما أنا إيماني يعلى؟ لا لا، دي حاجة أنت مخاطب بيها. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، ده انفعال، أو ألقى السمع وهو شهيد، أو شاهد، واحد يشهد الآيات. عارفين اللي قاعد بيدور في الآية شهيد، ألقى السمع عاد وضع أذنه وعينه تبصر، قلبه يبصر بيحاول يدور. إذا انفعل بالآيات تسقط عنه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هبي اقتصاد في سبيل الله وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنة. ولوم ما حدش فيكم يخترع في الدين. لما تمشي ببطء وانت ماشي صح احسن ما تمشي بسرعة وانت ماشي غلط. اقتصاد في سبيل الله يعني اخلاص، وفي سنة يعني اتباع. يعني يقول له امشي صح، حافظ على نيتك واتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو مشي بطيء. اقتصاد في سبيل الله وسنة خير من اجتهاد، خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنة. انه افضل من انك تمشي بسرعة انك تمشي صح. احيانا المشي صح يتعبك، يقول لك لو انا مشيت لوحدي همشي بسرعة، لو انا صاحبت ناس حتى لو صحبة صالحة هيأخروني، فأعمل إيه؟ أمشي بسرعة. تقول له لا لا، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقتدي بأضعفه وكان يصب نفسهم على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. يقول لك احرص على هذه الصحبة الطيبة الصالحة، ما
بس هما بيبطئوني شوية. هيبطئوك، لكن هذا فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول لهم خدوا بالكم انك انت احيانا مع السنعة ممكن تخالف النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص على ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم واحرص على نيته. وعن ابي العلي انه جاء رجل الى ابي فقال اوصني. قال له انا عايز وصيه بقى، عايز وصيه من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، من صاحب الدعوه المستجابه، من الراجل اللي علم الصحابه القران، من الراجل اللي علم ابن عباس القران، من الراجل اللي عمر كان يجيب له ويقول علم ما علمت. فقال ابي اتخذ كتاب الله اماما. في فرق ان انت الناس تبقى تلاميذ عندك، وفرق ان انت والناس تلاميذ عند الوحي. في فرق ان انت بتقول للناس اعملوا ما تعملوش، وفرق ان انت جعلت القرآن امام. قال اتخذ كتاب الله اماما وارضى به قاضيا وحكما. ارضى بحكم الله. احنا في المسجد اهو، ولو حصل نزاع ما بين اتنين وبعدين قلنا يا جماعة عايزين نفصل النزاع، مين يرضى بحكم الله؟ هيقولوا ايه؟ هيقول لك لا انا راضي بحكم الله بس مش راضي بحكمك انت، انا مش عارفني انت بتحكم بحكم الله ولا لا. طب اقول له طب شوف اي حد في العالم يحكم منكم بحكم الله على وجه البسيطة، اي واحد ارضى اي حد علما ودينا. لا مفيش. يعني دول كتاب الله. ومن هنا يأتي الشيطان فقال وارضى به قاضيا وحكما. انك ترضى بكتاب الله، ان لما يكون في امر من اوامر ربنا ارضى به، ولما يكون في نزاع ارضى ان يحكم فيك كتاب الله. قال اتخذ كتاب الله اماما وارضى به قاضيا وحكما فانه شفيع مطاع وشاهد لا يتهم. قال له القرآن يشفع لك والقرآن يطاع لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، والقرآن لا يتهم. يعني شو ليه جاي عليا ومش جاي عليك؟ هو نزل العالمين فيه ذكركم وذكر من قبلكم وحكم ما بينكم وخبركم وخبر ما بعدكم. وعن أبي العلية أنه قُيل على أبي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال هن أربع كلهن عذاب، كلهن واقع لا محالة. يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شاعا أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض، انظروا كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. فأبي قال الأربعة واقعة لا محالة. فمضت اثنان بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة ألبسوا شيعة. شيعة يعني الصحابة تفرقوا، ده عذاب عقاب. بيقول ان ربنا هدد الناس بهذه الأربعة أنواع من العقاب. اثنين وقعوا واثنين لسه. اللي وقعوا ألبسوا شيعا وذاق بعضهم بأس بعض، ذاق بعضهم بأس بعض. واثنين أخيروا اللي هو ايه؟ عذاب من فوقكم رجم او من تحت رجلكم خسف. قال وانتظروا الاثنين. يعني أبي يرى ان الآية هذا تهديد وسيقع، ويرى ان هذا العقاب بعضه انزل وبعضه لم ينزل بعد. عن عبد الله بن الحارث قال كنت واقفا مع أبي بن كعب في ظل قطم حسان. يقول انا واقف في حصن كده انا وأبي بن كعب، وكان في سوق، والسوق ده كان سوق فاكهه، فالناس كلها سابت المسجد وطلعت تيجي على السوق عشان الفاكهه رخيصه. فقال أبي الا ترى الناس مختلفه اعناقهم في طلب الدنيا؟ قال له أبي بيقول لصاحبي بيقول له انت شايف الناس تيجي في السوق كده ازاي؟ قال له شايفهم بيجوا في السوق جامد، يعني ما حدش فيهم واقف يسأل على دين، لكن كلهم واقف يسألوا على الأسعار.
قال ألا تعلم ماذا مختلفة أن أقوم في طلب الدنيا؟ قلت بلى. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يحسب الفرات عن جبل من الذهب. ابن حجر يقول هذا إشارة إلى كثرته في رواية إلى كنز من الذهب. قال باعتبار حاله قبل أن ينكشف. روي بيقول لصاحبه بيقول له شايف الناس في السوق عامله ازاي؟ انا اقول لك بقى على حديث اعظم. يوشك ان يحسب الفرات عن جبل من الذهب. الفرات ده نهر الفرات في العراق. قال يوشك ان هذا النهر ينحسر عن جبل ذهب. فاذا سمع به الناس سالوا اليه. الجبل ذهب يكفي كم واحد؟ يكفي كم واحد؟ يكفي الناس كلها. بس في ناس يقول لك ايه؟ انا اخده والتاني ما ياخدش. ليه؟ عشان اتحكم في الناس. واكثر صراع الناس عبر الوصول على السلطه. طب ما توزعوا على الجميع؟ لا. ازاي؟ احنا نقتل بعض عشان انا اللي اخده بس. قال فاذا سمع به الناس سالوا اليه فيقول من عنده لئن تركنا الناس ياخذون منه لا يدعون منه شيئا. اللي هناك بقى يقولوا ايه؟ هو احنا الناس هتيجي تاخد؟ فيقتتلون علي فيقتل الناس علي من كل 199. تخيلوا؟ يعني هو ممكن يوزعوه عادي. لا يوزعوا ازاي؟ يقتتلون على الدنيا من كل 199 يموتون في الدنيا. فبين لما شافهم متزاحمون على سوق الفاكهة ذكر الناس بأن الناس ستموت في شعاب الدنيا. حب الدنيا وكراهية الموت وهم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا لا مش قلة خالص، انتوا أعداد غفيرة. أقل دولة فيكم أكثر من عدوكم، لكنكم غثاء، ما لكمش قيمة، بالثقيل زبد يذهب جفاء، ما فيش فيه نوافع، ما فيش فيه حقائق، ما فيش فيه قيم راسخة. قالوا لما يا رسول الله؟ قال ينزل الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. العدو النبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب. عارفين في تبوك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك انصرف الأعداء، ما كانش فيه قتال في تبوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ نصرت بالرعب. يعني هما كانوا بيسمعوا بس المسلمين جايين يخافوا. لما يبقى عدوك ما عادش في صدري مهابة منك. طب وانا بقى قال يبقى في مهابة؟ يقول لك يلقي في قلوبكم الوهن. ايه؟ قال له ايه الوهن؟ قال له حب الدنيا. حب الدنيا لدرجة ان انت عايز تاخدها لوحدك. طب هو عاقل؟ في عاقل بيعمل ده؟ مش هقول لك بالدين، بالعقل. هو في حد بيخلد في الدنيا؟ يعني انت لما تبقى الاغنى فيهم هتقعد مثلا هتكمل كم سنة زيادة؟ يقتتلون لما يبعث الله سبحانه وتعالى الناس فتخرج الأرض خيراتها. الأرض تخرج الخيرات وبعدين تتمثل ذهب وفضة، فيقول القاتل في هذا قتلت، ويقول السارق في هذا سرقت. مخيرات تخرج ويطلع الذهب ويطلع الفضة ويطلع الكنوز اللي كانت في باطن الأرض. هتفاجئ ان كل هذه الكنوز الناس تصارعت عليها. وبعدين حصل ايه؟ الكنوز اتدفنت في الأرض. ان نحن نرث الأرض ومن عليها وإليها يرجعون. والناس ماتت. يعني هذه الكنوز بقيت تتوارثها الأجيال والناس ماتت. لذلك أبي يقول لهم عيشوا قضية، عيشوا رسالة،
ما تعيش عشان خاطر الدنيا وفلوس. قال يوشك أن يحسن الفضاة عن جبل من الذهب فإذا سمع به الناس سلوا إليه فيكون من عنده لأن تركنا الناس يأخذون منه لا يدعون منه شيئا فيقتل الناس من كل 199. فقال إن رأيته فلا تقربن. هنا بقى يقول له دي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي. قال له لما تلاقي ده ما تروحش. ما روحش. ودي كانت محيرة للعلماء. يقولوا ذهب موجود ما ناخدش ليه؟ قالوا لا تقربن لأن دي فتنة الدنيا. وأبي استعملها مش على 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 الذهب بجبل الذهب الذي ينحاسج عن الفرات فقط، إنما استعملها في سوق الفاكهة. وهذا يدل على عمق فهمه. إنه هو فاهم إن الناس هتقتتل على الدنيا. وإن وقت ما الدنيا بتيجي كله بيبيع إلا قليل. ومن وصاياه الغالية أنه كان يقول ما من عبد تارك شيئا لله إلا أبدله الله عز وجل بهو خير منه من حيث لا يحتسب. وما تهاون عبد فأخذه من حيث لا يحتسب من حيث لا يصلح إلا أتاه الله من وشد بما هو أشد عليه منه من حيث لا يحتسب. يعني قال له لو أنت تركت لله حاجة ربنا يعوضك. طب لو أنت استعجلت حاجة مش من حقك عشان تاخدها هتعاقب ما هو أشد منه. فكان أبي فقيها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتح بيت المقدس هاجر أبي إلى بيت المقدس. ليه؟ يعمل إيه؟ كان يعمل إيه؟ معلما للقرآن. هو كانت وظيفته في المدينة أنه يعلم القرآن. ثم لما فتح أبو عبيدة بيت المقدس هاجر أبي بن كعب إلى بيت المقدس معلما للقرآن وظل يعلم الناس القرآن. حتى أن الذهبي قال عامة عقب بن عباس من علي وعمر وأبي بن كعب وقرأ عليه كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. ولما مات أبي مات في خلافة عثمان فصلى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مات سيد المسلمين أبي بن كعب. كانوا مسمينه سيد المسلمين لأنه كان يحفظ القرآن. وظيفة القراء والعلماء في الأمة عظيمة هو حد يستهين بيها. أبي بن كعب كان صمام للأمان. ده اللي كان واقف ورا الإمام. الإمام بيصلي وفي دايما حد في ظهره اللي هو الحفاظ العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لو احنا عايزين نذكر خيرية هذه الأمة بتلقيها الوحي. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ميزه الله سبحانه وتعالى عن سائر الأمم أن أمة الإسلام أفضل من أمة اليهود وأفضل من أمة النصارى ليس من ناحية الجنس لأنه لا فضل العربي على العجمي إلا بالتقوى إنما من ناحية العمل. ليس هناك بين الله وبين عباده نسب. أوعى تتخيل أن الموضوع إيه أصل إحنا أحسن أصل إحنا أولاد فلان وهو أولاد فلان. من أبطأ به عمله لم يسرع به نسب إنما هي أعمالكم. إنما فضلت هذه الأمة بتلقيها الوحي باستجابتها للوحي. الأمم السابقة يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. الأمم السابقة يحرفون الكلمة عن مواضعه. الأمم السابقة نسوا حظا مما ذكروا به. الأمم السابقة يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الأمم السابقة يجعلون الكتاب قراطيس يبدونها ويكفرون كثيرا. الأمم السابقة يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أما هذه الأمة فإنها تلقت القرآن ودخلت فيه كافة واستجابت له ودعت إليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انهم امنوا بالله واستجابوا لامر الله سبحانه وتعالى. فمحدش يتخيل او ينتقص من اجل او من مقام هؤلاء الذين يعلمون الدين. للاسف النهارده يعني لو عايز اقول لك ان من اضعف النقاط عند المسلمين تجرؤهم على اهل الدين. النقاط التي تحتاج الى علاج شديد انك تجد ان الناس من ضعف ديانتهم انهم يلصقون دائما كل مصيبه بالدين ويتجرؤون دائما على من يكلمهم في الدين. ومن تعظيم الله انك تعظم امر الله وتعظم من يعلم دين الله وتعظم من دل على الله، بل وتسعى ان يكون ابنك من هؤلاء الذين يعملون في حفظ كتاب الله وتحفيظ كتاب الله وتعليم كتاب الله وتطبيق كتاب الله. ان النهارده كل الابناء كل الطموحات يا اما هيبقوا مغنيين وممثلين ولعيبه كوره عشان يجيبوا فلوس كتير، يا اما هيبقوا حاجه في الدنيا مهمه عشان يواجهوا هذا المد الهائل من التهريج. لكن من يربي ابنه ليكون عالم الوحي؟ مين يربي ابنه ان هو يعلم الوحي؟ مين يربي ابنه ان هو يتعلم الوحي؟ نحن نحتاج الى هذا. ابي بن كعب كان صمام امام عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات ابي قالوا مات سيد المسلمين، سيد من الساده. وبما رفع ابي، يعني ايه الحاجه اللي خلت ابي مرفوع في السماء وفي الارض؟ كتاب الله. انه كان يحفظ كتاب الله، كان حريص على ان هو يتعلم كتاب الله، كان حريص ان هو يتلو كتاب الله، يتلوه دائما باستمرار. وكل ما حد يروح له يقول له تعالى اعلمك. ابن عباس كان يجلس على بيت ابي ليتعلم ايه. يعني واحد تخيلوا واحد يفضل واقف طول الليل منتظر واحد يطلع عشان يساله عن ايه، عشان يتلو عليه ايه يحفظها اياه او يعلمه معنى هذه الايه. رضي الله عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.